الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في وسائل الإحراز التعبدية، وانتهينا وبحمد الله من بيان وسائل الإحراز الوجدانية. وكان الحديث في الفقرة الأولى في استعراض الأدلة على أن الشارع جعل الحجية لبعض الوسائل، ومنها خبر الواحد. ومن الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد القرآن الكريم، وكان في نطاق بيان حجية الخبر الواحد من خلال آياته جملة من الآيات، منها الآية الأولى المعروفة بآية النبأ، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تم تقريب الاستدلال بهذه الآية، ونوقش هذا الاستدلال الذي قرب بالجملة الشرطية. هذا الاستدلال مناقش، لأنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاء غير الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا. أورد عليه، على هذا الاستدلال بهذه الآية، أورد عليه جملة من الإشكالات. الإشكال الأول، خلنا نطي عنوان اسم عدم المقتضي. شلون؟ الموضوع والشرط له حالتان، العلاقة بين الموضوع والشرط علاقة في حالتين، لأنه قد يكون الشرط والموضوع شيئا واحدا، وتقدم عندنا هذا في إن رزقت ولدا فأختنه، وإذا زال الشرط زال الموضوع لأنهما واحد، فصير سالبة بانتفاء موضوع. وعندنا حالة ثانية، أن الموضوع والشرط مختلف، وزيد والمجيء مختلف، على المثال الذي أخذناه سابقا: إن جاء زيد فأكرمه، فمجيء زيد غير زيد. زيد له حالة المجيء، وله حالة عدم المجيء، وله حالة النوم، له حالة الاجتهاد، وهكذا. فالموضوع حقيقة والشرط حقيقة أخرى. صاحب الإشكال هنا يريد أن يدعي ويقول أن النبأ والمجيء بالنبأ هما شيء واحد، على غرار إن رزقت ولدا فأختنه، فلا يوجد لدينا موضوعان، تارة مع الشرط وتارة بغير شرط، وإنما هو شيء واحد، إن تحقق شرطه تحقق، وإن لم يتحقق شرطه لا يتحقق. أصلا مو يوجد ولا يوجد شرطه، كما في زيد يوجد ولا يوجد المجيء، هنا لا يوجد النبأ أصلا، فالفاسق هو الذي يحقق النبأ، وعليه تكون الجملة مسوقة لتحقق الموضوع. فإذا كانت كذلك، يتقدم مفصلا أن الجمل المسوقة لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم لها، وهذا يرد على التقريب المتقدم الذي قدمناه في الدرس السابق. صاحب الكفاية قال: أنا أسلم بالإشكال صحيح، ولكن عندي تقريب ثاني لا يرد عليه الإشكال، واقترح تقريبا آخر للمفهوم لا يرد عليه الإشكال المتقدم. وحاصل التقريب الجديد أن الموضوع هو الجائي بالنبأ، الجائي بالنبأ هو الموضوع، شرطه ماذا؟ الفسق، الحكم ماذا؟ التبين. فإذا كان الجائي بالنبأ، هذا الجائي بالنبأ فاسقان، فالحكم شنو؟ التبين. وإن كان الجائي بالنبأ ليس فاسقان، فالحكم شنو؟ عدم التبين. وعدم التبين وعليه يكون الشرط شيء والموضوع شيء آخر فيتم المفهوم. المصنف يقول أن هذا الفرض صحيح يعني إذا حولناه، ولكن نحتاج إلى قرينة من الآية أن الموضوع هو الجائي بالنبأ، وليس إن جاءكم فاسق بنبأ، وليس نفس الفاسق هو الموضوع. ولا بد أن نستظهر من الآية أن الجائي بالنبأ هو الموضوع في الآية، وهذا الاستظهار يستدعي أن نعمق في الآية بما يخرجها عن محل بحثنا في هذه الحلقة. لذلك المصنف يقول: توسعة البحث في الرد على الآخوند صاحب الكفاية لا تناسب الحلقة الثانية، ونرجئها إلى الحلقة الثالثة. كل ما نريد أن نفهم القضية هكذا بهذه الكيفية، أن التقريب المتقدم إن جاء الفاسق بالنبأ، هذه مسوقة لتحقق الموضوع. الآخوند يقول: ليست الجملة هي إن جاء الفاسق، وإنما الجائي بالنبأ إن كان فاسقا فتبينوا، والجائي بالنبأ إن لم يكن فاسقا فلا تتبينوا. المصنف يقول له هذا هروب من الإشكال، صحيح، ولا يرد على كلامك الجائي بالنبأ الإشكال، لأنه يختلف الحال، ولكن لا توجد قرينة على أن هذا الكلام يمكن استظهاره من الرواية على تفصيل يأتي الحديث عنه في الحلقة القادمة. الإشكال الثاني اللي يشكل على تقريب الآية إن جاء الفاسق بالنبأ، يقول يوجد مانع. بالبداية إيش قلنا؟ خلينا نعطي عنوان عدم المقتضي. هنا نشأكو يوجد مانع، إن عدم الأخذ التبين، أنا ما آخذ بالأخبار إذا أجبي الفاسق، ليش؟ لازم أتبين. هذا التبين معلل، إذا نراجع الآية نقراها مرة ثانية نقول: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ليش؟ يقول حتى لا تصيبون القوم بجهالة. ليش لا تصيبون القوم بجهالة؟ حتى لا تصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالتبين لأجل أن لا يصاب القوم بالجهالة، هذه علة، والعلة تعمم وتخصص. وعدم الوقوع بالجهالة كما يحصل بخبر، والوقوع في الجهالة، والوقوع في الجهالة، والوقوع في الجهالة كما يحصل بخبر الفاسق يحصل بخبر العادل، حيث أن العلة تعمم وتخصص، إذن لا يمكن أن نأخذ بخبر العادل ولا يصبح حجة. لماذا؟ لأن الآية في مورد التعليل، والتعليل يعمم. شنو التعليل؟ لا نقع في جهالة، وعدم الوقوع في الجهالة يدعونا للحذر من خبر العادل ومن خبر الفاسق. والجواب عنه: أولا، من قال أن خبر العادل يوجب الوقوع في الجهالة؟ لأنه ليس خبرا سفهيا، فكيف يوجب الوقوع في الجهالة؟ العلة الوقوع في السفاهة، إذا شيء خارج عن من؟ عن العلة، فليس سفهيا. فالعلة عامة لكل خبر شنو؟ سفهي. ولكن العادل شبيه ليس خبرا سفهي، وإنما خبر عقلائي. هذا الجواب الأول، هي خارجة موضوعا. الجواب الثاني، هي مو خارجة موضوعا، هي مشمولة، ولكن مفهوم احنا شعدنا الجملة إن جاء فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاء غير الفاسق ايش عبرنا عن هذا؟ قلنا هذا مفهوم. هذا المفهوم اللي هو خبر العادل أخص من العلة، والخاص يخصص العام، قاعدة عندنا انتهينا لها سابقا في العموم، الخاص يخصص العام. إذن نرفع المانع الذي حصل بالتعليل إما بالخروج الموضوعي بالجواب الأول نسميه تخصصا، أو الخروج الحكم بالجواب الثاني اللي شو نسميه تخصيصا. بل يمكن أن نقول إن خبر العادل واضح بين وليس معه جهالة لما يدعيه الشارع المقدس من أن خبر العادل علم ووضوح، فهو خارج عن موضوع العلة بادعاء الشارع، أن الشارع يدعي أنه خارج عن من؟ عن موضوع العلة وليس حقيقة. فهذه أجوبة ثلاثة. خب، قبل أن ندخل في الآية الثانية هنطبق هذا المقدار من الآية الأولى. وقد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين، الأول عدم المقتضي للحجية، اللي شلون؟ إن مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقق للموضوع، مسوق لتحقق الموضوع، لأنه الفاسق هو الذي يحقق النبأ وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع كما تقدم في بحث المفهوم. وحاول صاحب الكفاية أن يدفع هذه المناقشة بدعوى أنها إنما تتم على الافتراض المتقدم، يعني على التقريب المتقدم اللي هو إن جاء الفاسق بالنبأ فتبينوا، إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا. وأما إذا قيل نتبرع بجملة جديدة، وأما إذا قيل بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ والشرط هو الفسق، كانت الآية في قوة قولنا إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، فإن لم يكن الجائي بالنبأ فاسقا فلا تتبينوا. ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا ليس محققا للموضوع فيتم المفهوم بناء على توجيه الآخوند رحمة الله تعالى عليه. ولكن ويرده، مجرد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم نستظهرها، ما لم يثبت كونها هي المستظهرة عرفا من الآية الكريمة. وطريقة استظهارها تأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة. الإشكال الثاني، الإشكال الأول بالمقتضي يضرب، الإشكال الثاني وين يضرب؟ بالمانع، يوجد مانع. إن الحكم بوجوب التبين معلل في الآية الكريمة بالتحرز من الإصابة والوقوع في الجهالة، والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد الثقات وغير الثقات، لأن عدم العلم ثابت فيها جميعا، فتكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم. وأجيب عن ذلك بأجوبة متعددة وهي ثلاثة. أولا، تارة بأن الجهالة ليست مجرد عدم العلم، بل تستبطن السفاهة، وليس في العمل بخبر العادل سفاهة خارج موضوعان. أعطي هذا الجواب، قول خروجه خروج موضوعي. لماذا؟ يقول لأن سيرة العقلاء قائمة عليه. هذا الجواب الأول، خبر العادل خارج موضوعا عن السفاهة. ثانيا وأخرى، بأن المفهوم، احنا مو عندنا جملة شرطية ومفهومها، بأن المفهوم أخص من عموم التعليل، لأنه يقتضي حجية خبر العادل، بينما التعليل يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمي ويشمل بإطلاقه خبر العادل. فليكن المفهوم اللي هو إن جاء غير الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، يكون المفهوم مقيدا لعموم التعليل تخصيص. وثالثتان، هذا شنو؟ توسعة شرعية، بالأول توسعة حقيقية، بالثاني تخصيص، بالثالث توسعة شرعية. ثالثا، بأن المفهوم مفاده أن خبر العادل لا حاجة إلى التبين بشأنه. ليش؟ يقول لأنه بين واضح عند الشارع المقدس، وهذا يعني افتراضه خبر العادل بمثابة الدليل القطعي عند الشارع. والأمر الأمر بالتعامل، من اللي أمرنا بالتعامل؟ الشارع المقدس بالتعامل معه على أساس أنه بين ومعلوم قطعي، وبهذا يخرج تعبدا عن موضوع عموم التعليل. شلون يخرج؟ مثل الأول؟ قل لا، هنا خروج تعبدي مأمورين، لأن العموم في التعليل موضوعه عدم العلم، فإذا كان خبر العادل واضحا وبينا صار علميا بحكم الشارع. هاي خليت تحتها خط وهي مهمة، فهو علم ولا يشمله التعليل. هذا هو الكلام في الآية الأولى وتمام الكلام فيها. الكلام في الآية الثانية الدالة على حجية خبر الواحد، وهي آية النفر، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية دالة على حجية خبر الواحد. شلون دلالته على حجية خبر الواحد؟ من خلال مقدمتين. نجي للمقدمة الأولى في الدلالة. هذه المقدمة الأولى بها شقين. نجي للمقدمة الأولى، إن الحذر مطلوب، لولا نفر من كل فرقة طائفة لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن الحذر مطلوب ومأمور به. ليش مطلوب ومأمور به؟ لازلنا في المقدمة الأولى، يقول لوجهين: لأنه وقع بعد لعله، لعلهم يحذرون، فحيث أنه وقع بعد لعله فهو مطلوب، لأن لعل تفيد الترجي، ولأن الحذر لعلهم يحذرون جعل غاية ومطلبا إلما للإنذار. ليش ننذر الناس؟ حتى يحذرون. والغاية، هذا جعل غاية للإنذار، من هو؟ الحذر. فيصير الحذر مطلوب لو ما يصير مطلوب؟ يصير مطلوب، لأنه غاية الإنذار اللي هو شنو؟ مطلوب لينذر مأمور به. هاي المقدمة رقم واحد اللي شو اسمها؟ إن الحذر مأمور ومطلوب ويجب الإتيان به لهذين الوجهين. هذه مقدمة شو اسميها؟ مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، إن الحذر مطلق، الحذر الواجب مطلق، سواء حصل بالحذر العلم أو حصل بالحذر الظن، وسواء حصل الحذر من العلم، إجاني طريق علمي وأوجد عندي الحذر، أو إجاني ظن وأوجد عندي الحذر، فالحذر المطلوب الواجب مطلق بالعلم أو بالظن، وخبر المنذر الموجب للحذر الواجب والمطلوب حيث أنه مطلق. فإذا خبر الواحد الموجب للظن حجة. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية. وأشكل عليه بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، أننا نسلم أن الحذر شبيه واجب، نسلم أن الحذر شبيه واجب، هم مسلمين، ولكن لا نسلم أن الحذر حصل بسبب خبر الواحد. حتى شي يصير خبر الواحد حجة لأنه مقدمة لحصول الحذر، بل إن الحذر حصل بمنجز سابق مو بسبب خبر الواحد. حتى نطق خبر الواحد الحجية، شنو المنجز السابق؟ يقول علم إجمالي يوجد لدينا بالشريعة السابقة، أو يحصل الشك عندنا قبل الفحص وهو الذي ينجز التي شنو نشك فيها من الأمور، يعني منجز عقلي. إذن المنجز السابق هو الذي دفعنا للحذر، وليس خبر الواحد هو الذي دفعنا للحذر. والمنجز السابق علمي، إما عقلي أو علم إجمالي، فليس الخبر هو المنجز، بل المنجز هو المنجز السابق. خب، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يا لو سلمنا أن الخبر اللي إجا من المنذر هو المنجز، هو الذي شنو أوجب عندنا الحذر، والحذر واجب، إذن هذا الخبر الأخذ به واجب، ولكن مع ذلك لا نقول بحجية الخبر الواحد، بناء على مسلك المصنف اللي يتقدم مفصلا الحديث عنه. شنو هو من المصنف اللي يتقدم الحديث المفصل عنه؟ حق الطاعة. وقلنا حق الطاعة يشمل شنو؟ الاحتمال والظن واليقين. فإذا اللي ينجز التكاليف مو خبر الواحد، مو لأنه خبر واحد فلا بد أن نأخذ به، لا، أي منجز سواء كان ظنا أو احتمالا فإحنا نأخذ به. فليس خبر الواحد حجة، وإنما حق الطاعة هو الذي نجز إخبارات المنذر. فيعني خبر الواحد مو هو بنفسه الحجة، خبر العادل، بل حتى لو خبر الفاسق، بل حتى لو الاحتمال، بل حتى لو أقل من الاحتمال، حتى لو الوهم إذا تذكرون قلنا، كل شيء يمت إلى المولى بصلة ينجز. فالمنجز هو حق الطاعة. نعم، بناء على مسلك المشهور من كون المنجز هو قبح العقاب بلا بيان، وحيث أن الآية فرضت أن الحذر قد تنجز بمنجز سابق وهو منه وهو الخبر، ففرضته بيانا، فيصير على هذا المسلك حجة ومنجز. نعم، بناء على هذا، فإذا لابد نفرق بين المبنيين. يقول إذن الآية ليست حجة بناء على مبناي، الآية حجة بناء على مبنى المشهور. الإشكال الثالث، لو سلمنا أنه منجز الخبر الواحد وأنه حجة، فلا نسلم أنه حجة بما هو حس وخبر. لماذا؟ لأن الآية ماذا قالت؟ ليتفقهوا، أو أول مرة يتفقهوا ثم ينذروا. فإذن الآية إيش فرضت؟ فرضت إضافة الحدس على الحس، فكأنما فرضت الرأي كعنصر من عناصر حصول الحذر، كعنصر من عناصر استماع الخبر. فإذا ليس هو خبر، إذا هو ليس خبرا من الأخبار، خبرا صرفا، وإنما هو ماذا؟ هو رأي وخبر، هو رأي وخبر. بناء على كونه رأي وخبر لا ينفعنا، لأننا نريد أن نثبت حجية ماذا؟ حجية الخبر بما هو خبر، وليس الخبر المشفوع بالرأي الذي فيه الاستنباط. لذلك قالت الآية ليتفقهوا. وفي الحقيقة هذه الآية لا يمكن القول أنها تامة دلالة تطبيق العبارة. ومنها آية النفر، وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على مطلوبية التحذر عند الإنذار، هذه المقدمة الأولى، بقرينة، ها أولا بقرينتين قلنا: وقوع الحذر موقع الترجي بعد لعل، بدخول لعل عليه، وثانيا وجعله غاية للإنذار الواجب. أجت المقدمة الثانية: ومقتضى الإطلاق كون التحذر واجبا عند الإنذار، ولو لم يحصل العلم من قول المنذر، حتى لو حصل الظن هذا يكشف عن حجية إخبارات المنذرين. والجواب عن هذا التقريب بإشكالات ثلاثة: الأول، لا نسلم أن المنجز هو الخبر، وإنما منجز سابق. إن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب، هو بسبب بملاك هو بسبب حجية خبر المنذر، وذلك لأن الإنذار يفترض العقاب مسبقا، وكون الحكم منجز بمنجز سابق كالعلم الإجمالي مثلا أو الشك قبل الفحص، وهذه منجزات، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الأصول العملية. ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن الحكم، ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار، ما له علاقة بحصر أن العقاب يترتب على الخبر، وأن الإنذار ناشئ من الإخبارات التي شنو الحذر ناشئ من الإخبارات والإنذارات التي يأتي بها المنذرون. ثانيا، صحيح الملاك هو الخبر الظني، ولكن مبناية ما يقبل، مبناية اللي هو حق الطاعة يقول يحصل بالمطلق، خبرا كان او وهما او شيء اخر. لو سلمنا وتنزلنا عن الاشكال السابق، لو سلمنا ان الخبر المنذر بنفسه كان هو المنجز، فهذا لا يسوق الحجية بمعناها الكامل اللي المبحوث عنه، لما سبق من ان اي دليل احتمالي. ها اكتب هنا، أنا خلي خط مسلك حق الطاء، من اي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجزه بحكم العقل، فغاية ما تفيده الآية تصير مرشدة الى حكم العقل انها تنفي جعل اصالة البراءة شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف، فماكو براءة مع وجود الخبر. ليش؟ لانها ترشد الى حكم العقل بمنجزية الظني هنا، ولا تثبت بجعل الشارع الحجية للخبر. نعم، بناء على مسلك المشهور قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي، إذ لولا الجعل الشرعي لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وثالثا، إن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا فإنما تدل على حجيتي بما هو رأي ليتفقهوا. وإحنا بحثنا وين؟ مو بما هو رأي، بما هو خبر منقول، بما هو رؤية، بما هو حس، مو بما هو حدس، لا بما هو إخبار وشهادة، لأن الإنذار يعني مزج الأخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة. آية الكتمان يأتي الكلام عنها غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.